بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في حلية طالب العلم: ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة فيزنون السمعة بالأثر، فتتم تعريتك عن ثلاثة معاني: فقد الثقة من القلوب، ثانيا ذهاب علمك وانحسار القبول، ثالثا ألا تصدق ولو صدقت. وبالجملة: فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم. طالب العلم وكلنا طلاب علم يحرص على إخلاص عمله، يحرص على أن يكون عمله لله، هذا هو الذي ينتفع به، لأن العمل بغير إخلاص كما قال ابن القيم وبغير اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. أنت إذا كنت مسافرا تحمل لك ما ينفعك من طعام، شراب، من مال، كيف إذا استبدل الإنسان وجعل في سفره كيس يحمل فيه رمل، إيش يفعل بالرمل إذا جاع؟ ماذا يصنع بالرمل إذا عطش؟ ما ينفعه. وهكذا من لم يخلص لله ومن لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمخلص لله لا يبحث عن السمعة وعن ثناء الناس، بل إنه إذا صدق مع الله يجعل الله له قبولا وإن لم يطلب ذلك. بل إن السلف رحمهم الله كان بعضهم ربما لو مر معه اثنان هكذا خلفه يتبعونه يخاف من هذا، لا يحمله على الفخر والعجب بنفسه، حتى إن بعضهم كان إذا حرك يده ويمشي يقول نافقت هذه، يعني مجاهدة للنفس. صاحب الإخلاص يقول بعضهم هو الذي لا يفرح بظهور حسناته كما لا يفرح بظهور سيئاته. من منا يحب أن تعرف سيئاته عند الناس؟ ما أحد. وهكذا الحسنات: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، كما في حديث سعد في مسلم. ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته، يريد أن يرتفع في منزلة ليست منزلته. هناك أثر ذكروه عن الشافعي، ذكر عن الشافعي أن من سام نفسه فوق قدرها رده الله إلى قيمته. إيش معنى هذا الكلام؟ من سام نفسه فوق قدرها رده الله إلى قيمته، يعني أنت الآن إذا كان عندك سلعة تريد بيعها فتقول للناس هذه السلعة ب100,000 وهي ما تستحق 10,000، سترجع إلى ماذا؟ إلى قيمة 10,000، ولو بالغت ولو قلت 100,000. وهكذا الإنسان إذا أراد أن يرفع نفسه في منزلة ورتبة عالية وهو دون ذلك سيرجع إلى نفس الرتبة التي يستحقها، ولا يصل تلك الرتبة بمجرد العجب بنفسه أو الغرور أو محبة الناس. قال: فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة. وليس معنى ذلك أنك تراقب الناس وتتخوف من كلامهم، لا، وإنما تتعبد لله عز وجل بالبعد عن الخطأ، ولا تترك أحدا يتكلم في عرضك، فإن الحفاظ عن العرض مطلوب شرعا. قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وماذا؟ وعرضه. استبرأ لدينه وعرضه، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. الذين ظلموا ما تسلم منهم ومن الكلام، لكن لا تجعل للناس عليك حجة. الشاهد من هذا أن الإنسان يلازم الصدق والإخلاص والتواضع، و إذا فقد ذلك فإنه يفقد الثقة وينحسر القبول. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: ما ذكره المؤلف صحيح، فالإنسان إذا تطلع إلى السمعة فقط وأن ينزل فوق منزلته فسرعان ما ينكشف، فسرعان ما ينكشف. ماذا قال الشاعر؟ من تزيى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان، من تزيى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان. ثم إن النية في طلب العلم يجب فيها الإخلاص لله عز وجل، وأمر الإخلاص ليس باليسير. لا تقول حينما تسمع يعني كلمة الإخلاص أنه أمر يسير، يحتاج منك إلى مجاهدة، لا إفراط ولا تفريط. لا يصل الحال بالإنسان إلى أن يكون من الموسوسين الذين كلما أرادوا أن يعملوا عملا جاءه الشيطان وقل لو أنت مرائي فيترك العمل، لا. ولا من الذين ما يراقبون نياتهم ويجاهدون أنفسهم، بل يكون الإنسان معتدلا في أموره، يخلص لله عز وجل عمله، وأيضا لا يترك شيئا من أعماله خوفا من الرياء، يقول أنا إن عملت هذا العمل يمكن أكون يكون فيه رياء. ربما بعضهم مثلا ما يسجل درسا علميا وعنده أهلية، ما يسجل دروسه، لماذا؟ قال أخاف هذا من الرياء. هذا ما هو صواب. إذا كان عندك أهلية وأنت تدرس وتتعب وتحضر تجمع، هذا علم ينشر، هذا علم ينشر. كنا نزهد في التسجيل كثيرا، وكان بعض الأفاضل ينصحون يقول سجل يا أخي، أنت تقرأ كلام أهل العلم وتذكر من كلام أهل العلم ويجعل الله فائدة لمن شاء من خلقه. فإذا بأناس يتصلون بعضهم من أماكن لا تتوقع، بعضهم في أدغال أفريقيا مع وجود هذه الوسائل، ويقول أنتم ما تدرون كيف ننتفع بما تدرسون، ويذكرون أشياء ما تتوقع أنها تصل إليهم. الرجل يقول لأحد الإخوة، يقول له عن هذا الكتاب الصغير 100 سؤال، هو في موريتانيا، يثني على الأخ هذا صاحب البرنامج الذي قدمه ونشره، ويقول كذا وكذا وكذا، يعني مستريح غاية الاستراحة. فأنت لا تزهد في خير أن تجمع. كان بعض الإخوة يزهد في الخطاب والمحاضرات أن يسجلها، كان بعض الأخوة يسجلها خفية، بعد ذلك عرف أهمية هذا فجعل يبحث، قل له لا ما في عندي شيء، هذا خاص بي، ما لك شيء. فالشاهد من هذا أن الإنسان، يعني بعض الأخوة، هناك إخوة كثير من إخواننا يدرسون، سجل يا أخي ما دمت تتعب وتحضر. حتى ذكروا عن الشيخ ابن عثيمين أنه ذات مرة سمع خطبة بعض طلاب العلم فأعجبته، فقال لو سجلتها، قال لا، قال راح. يعني الآن الناس سمعوا، سمعوا وربما خرجوا من المسجد يقول ما شاء الله وتأثروا، لكن أين العلم المحفوظ؟ الآن وسائل العلم، يعني التعليم والحفظ ميسرة. في زمن شيخنا مقبل رحمه الله كان الإنسان إذا أراد أن يحاضر محاضرة أو يرد عن المبتدع يأتون بمسجلة، يعني مثل الثلاجة هذه الكبيرة، الميكروفون هكذا، ويحملوها كذا وكذا ويأتون بها، والتسجيل مشوش. الآن أشياء يعني يسيرة جدا فيها خير. هذا ليس من الرياء، أنك تجاهد نفسك على الإخلاص وتعمل هذه الأسباب لنشر العلم ونشر الخير. قال: ثم إن النية في طلب العلم يجب فيها الإخلاص لله عز وجل. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وقوله عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة: وقول عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. فالمسألة خطيرة، يعني لا يطلب العلم حتى يقال له أنه صار في مصاف العلماء. وأيضا نصيحة لكثير من إخواننا، إذا أحبوا بعض إخوانهم ما تدري إلا وقد بالغ في الثناء، حتى يعني يعتبر هذا ما هو من الحرص ولا من الرفق بأخيه أن تبالغ في الثناء عليه أنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، حتى لو كان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم التمادح فإنه الذبح، قطعت عنق صاحبك. فإن الإنسان لا يأمن على نفسه أن يغتر، ما تدري إلا بعضهم يقول العالم الفلان الكذا. انظر، نقول الشيخ بن باز هو إمام مجدد، الشيخ الألباني، هل نقص من قدره؟ كلمة الشيخ ما نقصد من قدره، قدره في علمه وفيما هو فيه من الخير والثبات. أما لو أتيت للإنسان بألقاب كذا وكذا وهو ما هو بهذا المرتبة ولا هذه، أنت كما قال ابن حزم رحمه الله: من مدحك بما ليس فيك فقد بالغ في ذمك. من مدحك بما ليس فيك فقد بالغ في ذمك، حينما تقول عن إنسان ما هو مجتهد في العلم ولا عنده تلك الحصيلة: جاءنا الحافظ وما يحفظ، جاءنا كذا وكذا. حتى عند الناس حينما يسمعون كلامك الطويل والمقدمة العريضة في الثناء، إذا جاء المحاضر يتكلم وما هو بتلك المنزلة، يعني هم يتوقعون بعد هذه الأوصاف وهذا الثناء ماذا، من سيتكلم معنا الآن؟ الإمام أحمد أو شيخ الإسلام أو ابن القيم؟ فإذا جاء كلامك بعد ذلك دون ما توقعوا بسبب هذا الثناء، ما صار له كبير وقع. فما أحسن الاعتدال والقصد في الكلام. وحتى أيضا الآن يعني صار كالمشكلة، يعني حينما يعتاد الناس المبالغة في الثناءات، صرت إذا قلت لفلان بوصف كذا يعني ربما وجد في نفسه: ليش أنا كذا وكذا وليش كذا. يا أخي، لابد أن نعود أنفسنا على أن الإنسان لا يفرح بالمدح والإطراء. قال: فالمسألة خطيرة، ولا سيما النية في العلوم الشرعية. وذكر المؤلف ثلاثة مضار: أولا، فقد الثقة من القلوب، فإذا تبين أنه تكلم عن جهل فلا يثقون به وينصرفون إلى غيره. والثاني، ذهاب علمك وانحسار القبول، لأنه إذا فقدت الثقة لم يقبله الناس. والثالث، ألا تصدق ولو صدقت، فحتى لو حدثتهم بحديث يعرفونه قالوا: هذه رمية من غير رام، وهو لا يعرف. الحاصل، يجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه وأن يحترم العلم وأن لا يجعله وسيلة للرقي الخادع. مسألة: لو قال قائل: يقول البعض هداهم الله سمعت بعض العلماء يقول كذا أو يفتي، فيجعله مستندا لقوله أو فعله. الجواب: الكذب على العلماء في الشريعة خطر عظيم، ولهذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: إن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالكذب على العلماء في الشريعة خطير جدا، لأنه كذب على الشريعة. وبعض الناس هداهم الله إذا استحسن شيئا في نفسه وعلم أن الناس لن يقبلوا منه، تخير العالم الذي يثق الناس به ثم تقول عليه بها بحق أو بباطل. وهذه من الأمور المهمة. وهناك مثال بعضهم نقل، ولكن ما أظنه تعمد هذا وأراد أنه ينقل وهو يعلم أنهم لم يقولوا بهذا القول، لكنه نقل في مسألة في صوتية عن الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز في مسألة وفيها رد على بعض أهل البدع، ونقل هذا الكلام عن الشيخ مقبل. فالكلام الذي عن الشيخ مقبل معلوم لكن كلامه عن الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين كان عن غير تثبت وما هو على يقين. فإذا بهذا المبتدع يأخذ كلامه ثم يأتي بكلام الشيخ ابن باز على خلاف ما قال. انظر كيف يكذبون على ابن باز ويأتي بكلام الشيخ ابن عثيمين على خلاف ما قال. انظر كيف يكذبون على الشيخ ابن عثيمين. إذن لابد أن تكون متثبتا في نقلك من كلام أهل العلم، حتى أن بعضهم ربما يقول هذا الحديث صحه الشيخ الألباني وربما في الضعيفة. ما هو هكذا، لابد من تثبت، وإلا فقدت الثقة بكلامك. هذه من النصائح التي نحتاجها جميعا. قال وبعض الناس هداهم الله إذا استحسن. طيب، قال بعض الناس يفهم خطأ. قبل سنوات كنا نتحدث في خطبة الجمعة أن ليلة النصف من شعبان ليست الليلة التي يقدر فيها ما يكون في السنة، وتسمية البعض لها ليلة المحو والكتب كلام غير صحيح. فخرج بعض العوام يقولون الشيخ يقول ليلة النصف من شعبان هي ليلة المحو والكتب، يعني الآن نقلوا خلاف الواقع، ففهموا الأمر على عكس ما قلت. مسألة، لو قال قائل متى تستخدم المعاريض وهل لها ضوابط؟ فالجواب، المعاريض لا تقال إلا عند الحاجة أو لمصلحة، وإلا فاحذرها. ما هي المعاريض؟ يعني الكلام الذي يكون في ظاهره ما هو كذب، وإنما هو موافق لما يريد، ولكن في باطنه فيه تورية، فيه تورية. لما قال يعني إبراهيم الخليل عن زوجتي سارة إنها أختي، هذه تورية، هي زوجته، هي زوجته، فقال إنها أختي. طيب هذه تورية، هذا معارض. ولما قال إبراهيم لما طلبوه أن يذهب معهم في يوم حفلهم وعيدهم والمشركون من قومه، قال إني سقيم، إني سقيم، ليس معناه سقيم مريض مرضا حسيا، وإنما هو مرض معنوي مما أنتم عليه من الشرك بالله. فهذه تورية وهذه من المعاريض. ويقول هذا الباب لا تأتي به، لا تقوله إلا عند الحاجة أو المصلحة، لأن الاسترسال فيه ربما يعرف عنك ويحصل لك بسببه التكذيب وتنسب الكذب. قال ولو سألك، طيب لأن الناس إذا رأوا كلامك يخالف الواقع لم يصدقوك، ولو سألك سائل، يعني بعضهم الآن على سبيل المثال يأتي ويستعمل التورية، يأتي إليه رجل مماطل، مماطل، ويريد أن يأخذ منه مالا، وهو يعلم أنه إذا أعطاه أتعبه، فيأتي يقول أريد أن تقرضني 10,000، هو عنده في البيت ربما مليون، فقال ما عندي شيء، وأشار بيدي إلى الجيب، وهو يقصد الجيب. طيب اليوم الثاني خرج من البيت ومعه 100,000، رأها معه، قال إيش هذا كذاب. فهذه المعاريض تحذرها، الاسترسال فيها إلا لما لا بد منه. هم يقولون أن الإنسان قد يفعل ذلك للحاجة، قد يأتي بعضهم ربما يطرق الباب وأنت ما تريد أن تفتح له، وبعضهم ربما يعني أتى بالمعاريض وبعضهم لا يحسن، فيعني طرق الباب وما يريد أن يفتح له، ضرب في الجدار قال أبي غير موجود، يعني يشير إلى المكان الذي هو فيه وإلا هو في مكان آخر، لكن قالوا لما قال للصغير قل له أبي غير موجود، فقال قال أبي هو غير موجود، هذا يفضحك. ولذلك تجد بعضهم في النقاط العسكرية إذا مر الإنسان بالسيارة والأطفال عندهم اطلاع على الأشياء ما يسأل الكبير، يسأل الصغير، أنه يأتي بها على البراءة. قال ولو سألك سائل هل رأيت فلانا قلت لم أره، وتقصد أنك لم تره الآن لأنك رأيته قبل قليل، ثم يتبين للسائل أنك وإياه تمشيان جميعا قبل أن يسألك، فسيعدك حينئذ كذابا. والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أن التورية حرام إلا لضرورة أو مصلحة، وإلا فهي حرام لأنها تجعل الإنسان كذابا. يقول هل تعتبر هذه النية مدخولة، أن الإنسان يعمل لله لكن يؤمل ويرجو ثواب في الدنيا، لا السمعة، ولكن أن يعامل مثل ما عمل. والأصل أنه ينوي بذلك وجه الله والدار الآخرة، ولكن بعض الأدلة قد جاءت في بعض الأمور العاجلة التي كما قال الشيخ ابن عثيمين تلحظ ولا تكون مقصودة، تلحظ. يعني الآن وردت أدلة أن الإنسان إذا أكثر من الاستغفار يرزق، يرزق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، يأتيك بسبب الاستغفار مال. طيب هل أنت تعمل العمل من أجل المال أم تستغفر لأنها عبادة لله؟ تستغفر لأنها عبادة لله ولتذهب عنك الذنوب وآثار الذنوب التي من أسبابها، التي من آثارها حرمان الرزق، فتأتيك هذه الخيرات تباعا وتبعا، ولكن الهم الأكبر والمقصد الأكبر هو أنك ترجو الدار الآخرة والثواب من الله. ولهذا تجد بعضهم يعني في مثل هذا الباب يعني قد يحصل له خلل في النية، فلا تقصد الدنيا. وأيضا هناك أدلة تدل على أن الإنسان وإن لم تقصد الدنيا تأتيك الدنيا، كما في حديث زيد بن ثابت أتته الدنيا وهي راغمة، أنت مهموم بالآخرة بعمل الآخرة وتأتيك الدنيا وهي راغمة، الله هو الذي ييسرها ويسهلها إليه. وهكذا في حديث أنس قال ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، يعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، إلا أن الإنسان قد يقصر فهمه ويظن أن الرزق هو مقتصر على الدراهم والدنانير، الرزق قد يكون راحة وانشراح صدر وسلامة من الأمراض، سلامة من الفتن، سلامة من الابتلاءات، هذا رزق من أعظم الرزق. كم من إنسان يكون بين يديه رزق المال ولا يتنعم ولا يتلذذ به في ليله ونهاره، من علاج إلى آخر، من طبيب إلى آخر، من مستشفى إلى آخر، من دولة إلى أخرى، مع كثرة أمواله. فإذا متعك الله بصحة وأمن وعافية وسلامة في دينك فهذا خير من الدنيا وما فيها، ولو كنت من أفقر الناس في باب الدنيا. وقد أعطاك الله هذا، فقد قال عليه الصلاة والسلام من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. أخونا عارف حفيظ إذا اتصلنا له السلام عليكم كيف حالك، قال أحسن من الرئيس، قلنا صحيح، الآن الرئيس مهموم مغموم وأنت إيش عليك كيف حالك. فلو نظرت إلى حال طلاب العلم وحال من هو منشغل بالخير تجد عنده من الخير ما يغبط عليه، حتى إن العام ربما يصيبك بعين يظن أنك على كذا وكذا من حتى يقول منين يدعمون هؤلاء وأنت ما عندك شيء، لما يرى عليك من الراحة ومن السكون من الهدوء طمأنينة، تمشي وأنت ما شاء الله طيب النفس من النعيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا عنده الأموال مهموم مغموم، أن الدنيا هذه مشغلة. يقول بالنسبة لكتاب دفع إيهام الاضطراب في رمضان، إن شاء الله إن شاء الله نقرأه، دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي. إلى هنا سبحانك اللهم.